وأيضا الشيخ بكر بن ناجي الصيفي بثانوية الألوسي، والشيخ أحمد الحمد المشرف على مدرسة تحفيظ القرآن، أبي بكر الصديق بحي الروابي، الشيخ حماد الربيعة المشرف على مدرسة المتقنات النسائية، وأيضا المشرف على الدورة الصيفية الثالثة، وإبراهيم العيد المدرس الغرب لتحفيظ القرآن، وقد لبى الدعوة مشكورا وحضر هذا اللقاء. الحريشي أيضا المشرف على الدورة المكثفة الرابعة بمدرسة جامع الأمير سلطان، أيضا الشيخ ماجد الزميع المشرف على الدورة الصيفية الرابعة بجامع أم إبراهيم الذياب، أيضا الأستاذ عبد اللطيف السريع المشرف على النوادي الصيفية بإدارة التعليم بالرياض، أيضا الشيخ فهد بن زعير المشرف على مدرسة دار التبيان بمسجد أسامة، أيضا الدكتور عبد المحسن الباز مدير عام مؤسسة بن باز الخيرية، وقد لبش الدعوة مشكورا. أيضا الأستاذ عبد الله بن عمر الصقهان المشرف على البرامج التدريبية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وأخيرا الدكتور عبد الرحمن الصالح مدير قسم الخدمات التربوية والإرشادية بإدارة التعليم، والشيخ عبد الله بن دغيليب المرزوقي مدير عام مؤسسة لجنة الإعمار العالمية. نشكر لجميع الأخوة الذين لبوا هذه الدعوة وحضروا هذا اللقاء، والذين وجهت لهم رسائل بالجوال وحضروا هذا اللقاء، والذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر قناة شيعة محمد. نترك الآن المجال للشيخ يتحدث حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك المداخلات، وخاصة ممن دعوناهم للحديث عن برامجهم الصيفية. آمل أن تصل الورقة حتى ننظم المداخلات الواحدة تلو الأخرى. آمل من الإخوة الذين دعوناهم وحضروا هذا اللقاء إرسال الورقة التي فيها السؤال بطلب المداخلة وذكر البرنامج الذي سيتحدث عنه. يتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه اشتمل على محكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس خشوعا عند تلاوة كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم مآبه. أما بعد، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي بأحبة لي في الله اجتمعوا وأحسن الظن بأخيهم، وإنني على علم يقين وبلا شك ينازعني أن في المجلس من هو أولى مني بالحديث وأجدر مني بالكلمة، ولكن كما قيل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وما مثلي ومثلكم إلا كبائع زمزم على أهل مكة، أو كبائع التمر على أهل هجر، أو كبائع السمك على أهل جدة. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون، وألا يؤاخذني بما تقولون. بداية أزجي جميل الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لجناب سمو الأمير أحمد بن بندر السديري على إتاحته هذه الفرصة الطيبة، وعلى عقد مثل هذه اللقاءات المباركة التي يكون فيها هذا المجلس معطرا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من حسن النية والقصد أنه دام ما يزيد على 18 سنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى رزقه الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة الإفادة فيما ينبغي أن تقضى به الإجازة، ولا أخفيكم أنني أعطيت هذا الموضوع الإخوة حينما كنت أظن أن الموعد يوم الثلاثاء القادم الذي هو يكون آخر يوم من أيام الامتحانات، وعلمت قبل أيام قلائل أن موعدنا هذا الأسبوع، وهذا يحتم علينا بالدرجة الأولى أيها الإخوة أن أستبيحكم عذرا، وأدخل أيضا موضوعا آخر في هذا الموضوع، وهو أبناؤنا والامتحانات. لأنهم يعيشون أجواء مكتهرة في هذه الأيام والأسبوع القادم، مما يحتم علينا جميعا أن نتعرف على الأشياء المهمة التي تتعلق بهم، وكذلك التوجيهات التي تتعلق بالأساتذة والتربويين والمعلمين، وكذلك تتعلق بأولياء أمور الطلبة. ولا أظن إلا أن هذا الموضوع مثل ذاك في الأهمية، فكلاهما موضوعين مهمين، وسنقسم الوقت بإذن الله تعالى بينهما لأهميتهما. فأقول أيها الإخوة، هناك رسائل عدة نوجهها للإخوة المتخصصين من التربويين والمعلمين ومدراء المدارس، والرسالة الثانية لأولياء الأمور، والرسالة الثالثة أيضا للطلاب أنفسهم. فنقول ابتداء الرسالة الأولى إلى الإخوة الأساتذة والمعلمين والتربويين: إن الله سبحانه وتعالى جعل في أعناقكم أمانة عظمى ومسؤولية كبرى، ينبغي لكل واحد منكم أن يعي هذه المسؤولية وأن يقوم بها على الوجه الأكمل، وأن يعلم تمام العلم أن هذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أجهل الإنسان وما أظلمه، تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ويشفقن منها ويتحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الأمانة أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، ينبغي لنا أن نقوم بها خير قيام، وأن نعلم أيها الإخوة أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة. من الوصايا والتوجيهات التي تتعلق بالإخوة الأساتذة وكذلك المربين والمعلمين وكذلك مدراء المدارس ما يلي: أولا، مما يفترض فيهم في هذه الأيام بالذات السرية التامة فيما يتعلق بالمحافظة على الأسئلة، فينبغي على إدارة المدرسة والمعلمين والتربويين أن يحافظوا على السرية التامة في وضع الأسئلة وفي طباعتها أيضا، وعدم انتشارها أو نشرها أمام الطلاب. وإن من الملاحظ مع الأسف الشديد أن بعض الأساتذة لا سيما في الأسبوع الأخير من العام الدراسي ربما تأخذه العاطفة إلى أن يبيح شيئا من الأسئلة خلال شرحه، إما تصريحا أو تلميحا، وهذا إن حصل فهو لا يجوز شرعا، لأنه خيانة للأمانة التي أوجبها الله تعالى في عنق المعلم والتي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية فيما يتعلق أيضا بالأساتذة والمربين والموجهين: الله أيها الإخوة بقوة المراقبة والملاحظة أثناء التواجد في قاعات الامتحان، فينبغي للمراقب وكذا المراقبة أن يكون يقظين، ويستخدم الإنسان أثناء المراقبة، أن يستخدم المعلم أثناء المراقبة جميع حواسه السمعية والبصرية والعقلية، ويحلل أيضا بعض التصرفات التي تصدر من بعض الطلاب والطالبات، وأن يركز أيضا أثناء المراقبة فلا يكون غافلا أثناء المراقبة، كما ينبغي ألا تأخذه العاطفة، فإن بعض الأساتذة مع الأسف الشديد قد يرى من الطلاب من يغش ثم يعمد إلى الصد عنه وكأنه لم يره، ولا شك أن هذا إهمال في أداء الأمانة التي ائتمن عليها. فينبغي للمعلم ألا تأخذه العاطفة في عمله، وأن يجعل الطلاب أمامه سواء، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لقريب على بعيد، إلا في ميزان العدل فهم سواء في المراقبة وفي التصحيح وكذلك في أثناء صدور النتيجة. مما ينبغي أيضا على الإخوة في حقول التعليم، وهي وصية مهمة للغاية، وهي أثناء وضع الأسئلة، وهذا أمر مهم، فلا بد من المعلم أن يراعي مستوى الطلبة والطالبات أثناء وضع أسئلة الامتحان، فلا تصل إلى حد التعجيز بحيث لا يستطيع الطلاب أن يحلوها أو أن يفكوا شفارها، لا وكلا، كما أنها لا تصل إلى حد السهولة التامة التي لا تكشف عن تنقيب
ولا تكشف عن تحصيل أثناء العام الدراسي؟ لا وكلا، ولكن ينبغي أن تكون هذه الأسئلة على مستوى الطلاب العام، فيكون فيها المتوسط ويكون فيها الصعب ويكون فيها السهل وكالسهل الممتنع. فينبغي للمعلم أثناء وضع الأسئلة أن يراعي المستوى العام للطلاب، فلا تكون بحد التعجيز، كما أنها أيضا لا تكون سهلة جدا، لا تكشف عن تحصيل ولا تكشف عن تنقيب. الوصية الرابعة للإخوة الأساتذة والمربين وكذلك مدراء المدارس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى أثناء التصحيح، أثناء تصحيح أسئلة الامتحان لا بد أن يتقوا الله عز وجل، فإن بعض الأساتذة مع الأسف الشديد حينما يريد أن يصحح يعترض ناظريه اسم فلان من الطلاب مثلا، فيستعيد الشريط الذي حفظه في مذكرته، حفظه في ذاكرته، أنه بينه وبين هذا الطالب أثناء العام الدراسي حصل بينه وبينه ملاحات، أو حصل بينه وبينه خصومة، فتكون تلك الملاحات أو تلك الخصومة سببا في إضاعة حقه وبخسه ما يستحق، أو على النقيض تماما، كأن يأتي أثناء التصحيح فيعترض ناظريه اسم فلان من الناس وهو قريبه أو صديقه، أو أنه ابن صديقه أو أنه ابن الجيران، فتكون هذه المعرفة سببا في إعطائه ما لا يستحق. وهذا أيها الإخوة، أيها المربون، أيها الأساتذة، أيها المعلمون، هذا لا يجوز شرعا. ينبغي من المعلم أن يكون منصفا أثناء التصحيح، ينبغي من المعلم أن يكون عادلا أثناء التصحيح، لا تأخذه العاطفة لقريب يعرفه، ولا أيضا تأخذه الحمية لطالب كانت بينه وبينه ملاحات أو خصومة، وليكن رائده العدل، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. إن رب العزة سبحانه يقول في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل فيهم، فلا يكن بغضكم لقوم سببا في ترك العدل فيهم. ثم أمر بقوله: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته المثل الأعلى، فقد ضربوا أروع الأمثلة في العدل، في العطاء والنفقة، وكذلك في المحبة وغير ذلك. وخذ مثالا على ذلك قصة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود في خيبر ليخرس عليهم الثمار، وأتى إليهم أرادوا أن يتزلفوا إليه برشوة يضعونها في يده. بربكم ماذا كان موقفه تجاه هذا المنكر الشنيع؟ قال رضي الله تعالى عنه باستغراب واستعجاب واستنكار: أتطعموني السحت؟ مع أنهم قالوا إنها هدية، ولكن لا يكون المسمى لا يغير من الحكم شيئا. أتطعموني السحت؟ لاحظ: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. ثم قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني العدل. فانظروا أيها الإخوة كيف أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنكر عليهم هديتهم وسماها سحتا وهي كذلك. فإن بعض المسميات أيها الإخوة قد تصدر من أصحابها ويريدون أن يضفوا عليها شيئا من التغيير، ولكن المسمى لا يغير في الحكم شيئا، كما ترون وتلاحظون في هذه الأيام ممن يحللون الربا والعياذ بالله باسم العوائد أو الفوائد أو الزوائد الربا المالية، أو كذلك التسهيلات ونحوها، أو بمن يسمون الخمور المشروبات الروحية ونحو هذا، أو بمن يسمي الغش وهو موضوعنا الآن، بمن يغشش الطالب ويسميه مساعدة. فإن هذه التسميات لا تغير من الحكم شيئا، ولهذا قال رضي الله تعالى عنه وارضاه: أتطعمني السحت؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. ثم قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. إذن ينبغي من المعلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون عادلا في تصحيحه، منتبها يقظا، لأن بعض الأساتذة مع كثرة أسئلة للامتحانات قد لا يدقق، قد لا يبالي ولا يهتم بقضية التدقيق وبقضية التصحيح، فيقدم من يستحق التأخير أو يؤخر من يستحق التقديم، وهذا لا يجوز شرعا. ثم إني أناشد هذا الأستاذ مناشدة إيمانية، وأيضا ينبغي له أن يجعل هذا السؤال أمام عينيه: هل ترضى أن يقدم على ابنك من هو دونه؟ إذن فالناس لا يرضون أن يقدم على أبنائهم من هو دونهم. ثم إنك إذا قدمت فلانا من الناس وهو يستحق التأخير، فمعنى أنك حكمت بالفضل له على غيره، وهو لا يستحق ذلك مطلقا. ثم أيها الإخوة، إن من يستسيغ الغش مع الأسف الشديد، وهذا يوجد وأرجو أن يكون نادرا في صف بعض المعلمين، بمن يغششون الطلاب أثناء الامتحانات، إن هذه أيها الإخوة إن هذه الفعلة وهذا العمل هو متناقض تماما، أولا مع الشريعة الإسلامية، ومتناقض أيضا مع القضية التربوية. لماذا؟ لأنك إذا نشأت هذا الطالب على الغش فسيكبر مستسيغا له، محبا إياه، وربما لا يرى فيه شيئا فيتربى عليه، بل ويربي عليه أجيال الأمة بعده، وتكون نفسه مستسيغة له، ويهون عليه الغش وهو محرم. ثم أمرا آخر، وهو أنه تخرج بشهادة زيف وزور لا حقيقة لها، فيبقى المجتمع أيها الإخوة دائما في تراجع، دائما في تقهقر، دائما في تأخر. لماذا؟ لأن هؤلاء نجحوا بغش بشهادة زيف لا حقيقة لها، وهكذا دائما يبقى المجتمع في تراجع وفي حاجة إلى الغير، لأن المجتمع انخدع بشهادات وهمية لا حقيقة لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على صاحب صبرة طعام وضع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام في أسفل الطعام وقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هلا جعلته أعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. إذن ينبغي من المعلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم تمام العلم أنه بمجرد تغشيش الطالب سواء تصريحا أو تلميحا فقد خان أمانة الله، وعرض نفسه للوعيد الشديد، ثم حكم بالفضل لمن يستحق التأخير ولا يستحق الفضل مطلقا. ثم أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي للمعلم أن يدركها جميعا أن عمله هذا هو خيانة لإدارة المدرسة التي استأمنته على أمانة الامتحان، ثم خيانة للجهة المختصة وهي وزارة التربية والتعليم، بل خيانة للأمة التي استأمنته على هذه الامتحانات، وخيانة للمجتمع بأسره. إذن ينبغي من المعلم أن يتقي الله عز وجل، ويراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم تمام العلم أنه غدا موقوفا بين يدي الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك حتى لا نطيل، فالموضوع مهم جدا لا سيما فيما يتعلق في الإجازة. ننتقل بعد ذلك إلى توصيات وتوجيهات لأبنائنا الطلاب. فأقول إن الطلاب درسوا من أجل العلم والتعلم، درسوا من أجل أن يرفعوا عن أنفسهم الجهل، ويرفعوا عن أمتهم الجهل، وينفعوا مجتمعهم، مما يحتم عليهم أن يراجعوا نياتهم حيال طلب العلم، وأن يكون طلبهم للعلم لا من أجل شهادة دنيوية، ولا من أجل الحصول على مرتبة دنيوية، ولا من أجل الحصول على رتبة أو منصب أو نحو ذلك. فلا بد أيها الإخوة أن نتعهد أبناءنا الطلاب بين حين وآخر في تصحيح نياتهم، فإن النية وتصحيحها أمر مطلوب، وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته قولا كريما: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى يقول رب العزة سبحانه: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربنا سبحانه وتعالى غني عن صلاتنا، غني عن عباداتنا، غني عن طاعاتنا، إذ هو القائل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم ماذا؟ ثم أوفيكم إياها. فموجد خيرا فليحمد الله، على ماذا؟ على أن هداه لفعل الخير، وعلى أن طمأن قلبه بفعل الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما حمد أهل الجنة ربهم حينما دخلوا الجنة واستقروا فيها وقالوا: الحمد لله الذي ماذا؟ هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا الله، كيف أنهم استقروا في الجنة ودخلوا فيها وتنعموا فيها، ومع هذا يعزون نعمة دخولهم الجنة إلى الله الذي كان سببا في هدايتهم وسببا أيضا في إدخالهم الجنة برحمة منه ورضوان. إذن ينبغي من أبنائنا الطلاب أن يصححوا نيتهم في طلب العلم، فيكون طلبهم للعلم من أجل رفع الجهل عنهم وعن أمتهم وخدمة مجتمعهم، لا من أجل فقط تنحصر نيتهم فقط في وظيفة، في مركز، في مرتبة، في رتبة، لا وكلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم يريد به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي من أبنائنا الطلاب أن يصححوا نياتهم حيال طلب العلم. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وصدق الله تعالى إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الوصية الثانية لأبنائنا الطلاب: الله الله بالاعتماد على الله تعالى ثم الاعتماد على النفس. لا بد من زرع الثقة بالنفس، لا بد أيها الإخوة أن نزرع في نفوس أبنائنا الثقة بأنفسهم، لا بد أيها الإخوة أن نزرع في نفوس أبنائنا الثقة في أنفسهم، فيعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ويعتمدوا على الثقة في نفوسهم، لا أن يعتمدوا على غش أو أن يعتمدوا على أوراق يكتبونها، فإن هذا كما أسلفنا لا يجوز شرعا. ثالثا، مما يتأكد علينا حيال أبنائنا أيها الإخوة أن نهتم بهم فيما يتعلق بعدم سهرهم، فإنه مع الأسف الشديد كثيرا من الطلاب والطالبات يسهرون إلى بزوغ الفجر ويتعبون أنفسهم في المذاكرة، ثم إذا أتوا إلى قاعات الامتحان إذ بهم صفرا على الشمال، لا توجد معلومات، بل معلومات ضحلة ومعلومات رثة لا تنفع ولا تجدي مطلقا. والسبب هو السهر، إن ترك أبنائنا وإسلامهم بأنفسهم في السهر إلى بزوغ الفجر أو إلى ما بعد الفجر ومواصلتهم في ذلك هو ضار بصحتهم وضار بأبدانهم، كما ثبت ذلك طبيا. وإنهم الملاحظ، ولعلكم تلحظون أيضا ويلحظ التربويون ذلك أيضا، أنه تنتشر بين الطلاب بل والطالبات ما يسمى بالمنبهات التي تكون سببا في إطالة النوم لمدة يومين وثلاثة وأربعة، بقصد ماذا؟ بقصد المذاكرة. وقد أخطأوا وأبعدوا النجعة وجانب الصواب، إذ لو كانوا يبتدئون دراساتهم ومذاكرتهم أولا بأول لما اجتمع عليهم هذا الحشد وهذا الكم الهائل من المعلومات. ثم ينبغي عليهم كما أسلفت ألا يتعبوا أنفسهم بالسهر، لأن إذا سهروا وتعبوا فإنهم في هذه الحالة تكون عقولهم مقفلة ومعلوماتهم رثة لا تسمن ولا تغني من جوع. وما أجمل أن ينام للطالب مبكرا بعد العشاء بساعة أو ساعتين ثم يستيقظ قرابة الفجر، لا سيما أن ما بين صلاة الفجر والذهاب إلى المدرسة في هذه الأيام بالذات ما يقارب 3 ساعات. من الأمور المهمة التي نؤكد على أبنائنا الطلاب فيها في هذا المجال أن يتقوا الله عز وجل في حفظ أوقاتهم في هذه الامتحانات، وأن يتركوا المذاكرات الجماعية مع من يكبرهم سنا، فإن بعض الطلاب مع الأسف الشديد ربما يذهب مع من يكبره سنا بكثير ويكون سيء المسلك، ويؤثر عليه في سلوكه، في قيمه، في أخلاقه، في مبادئه، ويكون سببا في انحرافه. إذن ينبغي على أبنائنا الطلاب ألا يذاكروا إلا مع أترابهم أو مع أقرانهم أو مع من هم في مستواهم الدراسي، خصوصا إذا عرف عنهم الأخلاق الحسنة، وعرف عنهم الطباع الحسنة والسجايا العالية الرفيعة. لكن إذا عرفوا بسوء المسلك ينبغي أن نحذر أبناءنا منهم. الوصية الثالثة لأولياء الأمور، أولياء أمور طلبة، من المهم جدا أن نوجه إليهم توصيات وتوجيهات في هذا المقام. أيها الولي، إن من أكبر نعم الله عليك أن وهبك ذرية من أبناء وبنات، وقد حرم غيرك منها كثير، وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ويقول سبحانه وتعالى: يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاحمد الله تعالى على هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، ومن شكر الله تعالى على هذه النعمة أن تقوم بما أوجب الله لك حيالها. ومما أوجب الله تعالى عليك حيالها أن تربي هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات التربية الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن تربي أبنائك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة بكثرة الأبناء، ليست العبرة بكثرة الأولاد، فإن كثرة الأولاد مع انحرافهم وسوء مسلكهم يكونون نقمة على المجتمع، يكونون نقمة على الأمة، يكونون أعداء للأمة، بل نحورا، بل خناجر في نحر الأمة. فلا بد أيها الإخوة أن نسعى إلى استصلاح أبنائنا وإلى توعيتهم وإلى توجيههم وإلى حثهم بالكلمة الطيبة والوسائل الممكنة. ومما يتأتى عليك والحديث يتعلق بالامتحانات ما يلي: أولا، عليك أيها الأب الكريم أن تراقب أبنائك مع من يذهبون، مع من يأتون، لما أتوا إلى البيت متأخرين. لا أريد أن يكون دورك ينحصر في الرقابة المشددة، لا، فإنهم سينفرون منك، ولكن الرقابة من بعد أمر مطلوب، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة. الأمر الثاني مما أوصيك به أن تتنبه لأبنائك، فإن بعض الآباء مع الأسف الشديد لا سيما في أوقات الامتحانات يعطي أبناءه ماذا؟ مفاتيح السيارة، ثم يزعجون المسلمين بصرير كفراتها، ويفحطون ويقذفون بالسيارة يمنة ويسرة، ويتجمع الحشود الهائلة من الطلاب لا لشيء إلا للفرجة والنظر إلى هذه السيارة. وتعلمون أيها الإخوة ونعلم جميعا كم من حوادث الدهس حصلت من جراء هؤلاء المفحطين. وتعلمون أيها الإخوة أن بعض الشباب مع الأسف الشديد يتفنن في بهرجة سيارته، وأيضا في بهرجتها، وأيضا في زخرفتها ورونقتها، دون أن تكون للأسرة حاجة فيها أصلا، ولكن أعتبر أنها شباكا وشراكا يصطاد بها المردان من الشباب. فإن بعض مع الأسف الشديد المفحطين يتفننون في تزويق سياراتهم من أجل أن تكون هذه السيارة شراكا وشباكا لاصطياد المردان من الشباب، فيأتي ويفحط أعلى الشارع وأدناه من أجل كسب إعجابهم ونيل ثقتهم، وبالتالي تجده أنه يتوقف في زاوية ما ثم يمتطي معه من الشباب اثنان وثلاثة وأربعة ثم يواصل مسيره، والله تعالى أعلم أين يذهبون. إن هؤلاء أسميهم لصوص أعراض، ينبغي لنا جميعا أن نتنبه من أبنائنا، أن نحذر من أبنائنا عليهم، لأن هؤلاء يمثلون خطورة كبيرة وخطورة عظيمة على أبنائنا. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لأبنائنا، وأن نسأل لما تأخروا إذا خرجوا من المدارس، لأنهم يتجمعون حشودا هائلة في المطاعم والوجبات السريعة والبوفيهات، يشكلون اجتماعات أحيانا تكون مشبوهة ويكون بينهم تصور. تصرفات سيئة، علم الله لا أريد أن أنزع ثقتكم بأبنائكم، ولكن عملا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وعملا بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. إنما أتحدث عنه لا أتحدث عنهم من منطلقات جياشة أو من عواطف جياشة أو من حديث عابر، لا، إنما أتحدث بواقع مسؤولية بحكم ما ذكر بعملي في باحث بإدارة القضايا والتحقيق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترد القضايا على مستوى المملكة في هذا الجانب فيما يتعلق بالاختلاءات، فيما يتعلق بالإركابات، وأكثر ما يحدث من الفتيان والفتيات لا سيما في أوقات الامتحانات، فتنبهوا لأبنائكم رحمني الله تعالى وإياكم. من الأمور المهمة التي أعرج عليها في قضية الأبناء كذلك عدم إعطاء الحدث الصغير مفتاح المنزل، يأتي متى شاء وينصرف متى شاء ويتأخر من الليل إلى الوقت الذي يشاء، لا، لابد أن تكون رقابة ولي الأمر قوية في هذا الجانب، وأن تكون بلطف وعطف ومن شفقة الأبوة ورحمة الوالد على ولده، فلا بد أيها الإخوة أن نتنبه لذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا نهانا عن إعطائنا الأموال لأولادنا وهم لا يحسنون، فربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإعطاء الأولاد السيارات وهم لا يحسنون لا شك أننا نجني عليهم ونجني على المجتمع بأسره. الحديث في هذا حقيقة يطول جدا، ولكن لعلي أدخل في الموضوع الآخر وأبتدئ به. فأقول أيها الإخوة إننا في الأسبوع القادم وفي نهايته تحديدا سنستقبل الإجازة الصيفية، والتي ينقسم الطلاب فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقتصد، وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك بعض المسنونات. القسم الثاني الظالم لنفسه، وهو الذي ارتكب المخالفات والمحرمات وترك الواجبات وترك أيضا المسنونات المستحبات. القسم الثالث وهو السابق بالخيرات، وهو الذي استغل وقته فيما يعود عليه بالخير العميم والنفع العظيم، ففعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات، فهذا هو أقربهم للخير. أيها الإخوة، إننا في بداية الإجازة يتفنن مع الأسف الشديد مكاتب السياحة والسفر في أنحاء شتى من العالم يتفننون في استقطاب السياح من الناس، إما بالعبارات الرنانة والكلمات المبهرجة والمزخرفة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، يدعون إلى السفر إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف في الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. وهذا أيها الإخوة، أعني السفر إلى الخارج بحد ذاته، فيه من الخطورة ما فيه على العرض وعلى المال وعلى النفس، وأعز ما يملك الإنسان دينه وعرضه. فإذا تعرض دينك وعرضك إلى الاعتداء فما بقي لك في هذه الحياة. إن الذين يسافرون إلى الخارج، وأعني حينما أقول إلى الخارج إلى دول أوروبا وأمريكا، أعتقد أنهم يجازفون بأنفسهم ويجازفون أيضا بإيمانهم، ويزيد الطين بالله والداء علة حينما يصطحب أولئك أبناءهم ويصطحبون نساءهم ويصطحبون بناتهم قضاء إجازة الصيف في تلك الدول الفاجرة. ومما يزيد الطين بالله أيضا حينما تتحول أشكالهم هناك، فبعد أن كانوا من المحافظين على متن الطائرة على زيهم وعلى ملابسهم، نتفاجأ أنهم حال وصولهم إلى هناك تبدل الظاهر وتحول وتغيرت ملابسهم. فإذا كان هذا تحول الظاهر، فما بالك بتحول الباطن، وأعني به المعتقد. أيها الإخوة، إن رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتز بإسلامنا وأن نعتز بديننا، فقال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وتعالى في محكم آياته قولا كريما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، ويقول عمر رضي الله تعالى نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أو من غيره أذلنا الله. كيف يرضى المسلم أن يعرض نفسه للخطر وأن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض محارمه للخطر، ويجازف بهؤلاء كلهم ويسافر بهم إلى تلك البلاد الفاجرة لتغتال العفة ولتزهق روح الطهر والعفاف لدى هؤلاء النساء اللواتي هن من نساء المسلمين. إن القصص والعبر في ذلك كثيرة جدا، من الاعتداءات المحرمة ومن الانتهاكات الصارخة التي ذهب أناس بدينهم وعادوا بلا دين، ذهبوا بمرؤاتهم وعادوا بلا مروءة، ذهبوا بحيائهم وعادوا بلا حياء. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحذر أبناءنا وأن نحذر من نعرف في مجتمعنا الإسلامي المحافظ على عدم السفر إلى الخارج. لماذا؟ لما فيه من الحرمة، لا سيما أنه لا ضرورة في هذا السفر. أيها الإخوة، وقفة عقلانية أخاطب فيها العقول قبل أن أخاطب فيها الأبدان. إن رب العزة سبحانه وتعالى عاتب أولئك الثلة من الصحابة الذين تخلفوا في مكة لما كانت دار كفر، تخلف من الصحابة من تخلف في مكة وظنوا أن الأمر لا يعدو أن يكون طبيعيا جدا، فيتفاجؤون أن القرآن ينزل بلغة جادة ونبرة حادة لا تقبل التردد ولا الشك ولا الميوعة ولا المداهنة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا في من كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم لم يستثني الله تعالى، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن تخلف أولئك لم يكونوا سواحا ولم يكونوا طلاب متعة، بل كانوا أهل البلاد ورثوها كابرا عن كابر، بل كانت مصدر رزقهم وكانت فيها محاصيلهم وكانت فيها بيوتهم وفيها أزواجهم ونساؤهم، فرضوا أن يبقوا ولم يهاجروا مع من هاجر. فإذ بالقرآن ينزل أيها الإخوة بلغة جادة ونبرة حادة، إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فإذا كان هؤلاء هم أهل البلاد ورثوها كابرا عن كابر، وهي كما قلت فيها بيوتهم ومساكنهم ومزارعهم، ومع ذا لامهم القرآن، فكيف بمن يجازف بدينه ويجازف بعرضه ويجازف بأبنائه ويسافر إلى تلك البلاد الموبوءة وتلك البلاد المشبوهة بأبنائه ونسائه والعياذ بالله. إن مما ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجعل هذه الإجازة في ربوع البلاد، في ربوع بلادنا، ففي بلادنا من الأماكن للصياف الباردة، وفيها من الخضرة والنضرة والحبرة والسرور ما يدخل السرور على الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يجازف بأبنائه وأهله وأن يسافر. إن قضاء الإجازة بين أبناء بلدك وفي وطنك وقضاء الإجازة في ربوع بلادك لها فوائد كثيرة، منها يعني انتعاش الاقتصاد الوطني، ومنها كذلك أن تكون بين أبنائك وبين أبناء بلدك، ومنها من أكبر نعم الله عليك الحرمان الشريفان مكة والمدينة، فإن الناس يقطنونها من أماكن بعيدة، فكيف بالمسلم يعزف عنها ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا ويترك بلاد الحرمين، يترك الحرمين الشريفين؟ هذا لا يجوز شرعا. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها أيها الإخوة في ثنايا هذا الموضوع، أن تحفظ أوقات الفتيان والفتيات فيما يعود عليهم بالخير العميم والنفع العظيم. ومن قنوات الحفظ